بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولوالدينا ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، قال ابن ميمون روى له أبو داود والنسائي، المحدث الإمام المعمر أبو بكر محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي ثم الإسكندراني، حدث عن الوليد بن مسلم وسفيان بن عيينة وسلم بن ميمون الخواص وجماعة، وعنه أبو داود والنسائي في سننهما، وأبو عوانة وأبو بكر بن أبي داود وابن جوصى وأبو جعفر الطحاوي وأبو بكر بن زياد وإمام الأئمة ابن خزيمة وآخرون، خاتمتهم علي بن عبد الله بن أبي مطر الإسكندراني. قال ابن أبي حاتم كتبت عنه بالإسكندرية وهو صدوق ثقة. وقال أبو سعيد بن يونس توفي في حادي عشر ربيع الأول سنة 62 و200. قال رحمه الله أحمد بن الفرات روى له أبو داود ابن خالد الشيخ الإمام الحافظ الكبير الحجة محدث أصبهان أبو مسعود الضبي الرازي نزيل أصبهان، ولد سنة 82 و100 في خلافة هارون الرشيد، وطلب العلم في الصغر وعد من الحفاظ وهو شاب أمرد، وارتحل إلى العراق والشام والحجاز واليمن ولحق الكبار. سمع عبد الله بن نمير وأبا أسامة وحسين بن علي الجعفي وأبا داود الحفري ويزيد بن هارون وأبا داود الطيالسي ويحيى بن آدم وجعفر بن عون ويعلى بن عبيد وأخاه محمد بن عبيد وأزهر بن سعد السمان وأبا عامر العقدي وعبد الرزاق بن همام وشباب بن سوار وابن أبي فديك وأبا أحمد الزبيري وأبا بكر الحنفي ووهب بن جرير ومحمد بن يوسف الفريابي ومؤمل بن إسماعيل وعبيد الله بن ابن موسى وأبا نعيم وعفان وأبا صالح الكاتب ومحمد بن عيسى بن الطباع وأبا جعفر النفيلي وأبا اليمان وأبا عبد الرحمن المقرئ والهيثم بن جميل وأبا الوليد ومسلم بن إبراهيم وخلقا كثيرا، إلى أن ينزل إلى أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حميد وبكر بن خلف وللطلبة اليوم جزء من حديثه من أعلى شيء يكون. حدث عنه أبو داود في سننه وأبو بكر بن أبي عاصم ومحمد بن يحيى بن مندة وجعفر الفريابي ومحمد بن الحسن بن المهلب وعبد الرحمن بن يحيى بن مندة أخو محمد وأحمد بن محمود بن صبيح وخلق من الأصبهانيين آخرهم موتا المعمر أبو محمد ابن فارس شيخ أبي نعيم الحافظ. قال أخبرنا محمد بن قايماز الدقيقي قال أخبرنا محمد بن نصر الرصافي قال أخبرنا خليل بن بدر حاء قال وأخبرنا إسحاق بن طارق قال أخبرنا يوسف بن خليل قال أخبرنا خليل نعم قال أخبرنا خليل الراراني ويحيى الثقفي قال وأخبرنا أحمد بن فرج الفقيه وعدة قالوا أخبرنا بن عبد الدائن قال أخبرنا يحيى الثقفي قال وأنبأنا أحمد بن سلامة عن الراراني قال أنبأنا أبو علي الحداد ويحيى محضر قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال أخبرنا عبد الله بن جعفر ابن أحمد بن فارس قراءة عليه في سنة 44 و300. قال حدثنا أحمد بن الفرات الحافظ سنة 57 و200. قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما رأيت أحدا أعلم بالطب من عائشة. فقلت يا خالة ممن تعلمت الطب؟ قالت كنت أسمع الناس ينعت بعضهم لبعض فأحفظه. وبه قال حدثنا أحمد بن الفرات قال أخبرنا أبو عامر عن ابن أبي ذئب عن سعد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء. نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم. عن ضفدع يجعلها في دواء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. قال وبه أخبرنا أحمد قال أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام جنبا ما يمس ماء. قال إبراهيم بن محمد الطيان سمعت أبا مسعود يقول كتبت عن 1700 شيخ أدخلت في تصانيفي 310 وعطلت سائر ذلك وكتبت 1000 حديث و500 ألف حديث فأخذت من ذلك 500 ألف حديث في التفاسير والأحكام والفوائد وغيره. قال حميد بن الربيع قدم أبو مسعود الأصبهاني مصر فاستلقى على قفاه وقلنا له خذوا حديث أهل مصر. نعم عفوا سيدنا صلى الله عليه وسلم. وقال لنا خذوا حديث أهل مصر. قال فجعل يقرأ علينا شيخا شيخا من قبل أن يلقاهم، يعني كان قد نظر في حديث مشايخ مصر من كتب الرحالين ووعاه. قال وعن أبي مسعود قال كنا نتذاكر الأبواب فخاضوا في باب فجاءوا فيه بخمسة أحاديث فجئت بسادس فنخس أحمد بن حنبل في صدري لإعجابه بي. وروى يزيد بن عبد الله الأصبهاني عن أحمد بن دلويه قال دخلت على أحمد بن حنبل فقال من فيكم؟ قال قلت محمد بن النعمان بن عبد السلام فلم يعرفه. فذكرت له أقواما فلم يعرفهم. فقال أفيكم أبو مسعود؟ قلت نعم. قال ما أعرف اليوم، أظنه قال أسود الرأس أعرف بمسندات رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. قال أبو عروبة الحراني أبو مسعود الأصبهاني في عداد أبي بكر بن أبي شيبة في الحفظ وأحمد بن سليمان الرهاوي في الثبت. قيل إن أحمد بن الفرات قدم أصبهان أولا ولم يكن معه كتاب فأملى كذا كذا ألف حديث من حفظه. فلما وصلت كتبه قوبلت بما أملى فلم يختلف إلا في مواضع يسيرة. قال عن أحمد بن محمود ابن صبيح قال سمعت أبا مسعود الرازي يقول وددت أني أقتل في حب أبي بكر وعمر. قال أبو بكر الخطيب كان أبو مسعود أحد الحفاظ، سافر الكثير وجمع في الرحلة بين البصرة والكوفة والحجاز واليمن والشام ومصر والجزيرة، وقادم بغداد وذاكر حفاظها بحضرة أحمد بن حنبل. وكان أحمد يقدمه. قال أبو أحمد بن عدي
أحمد ابن علي. أبو أحمد.
عفوا سيدنا. نعم. أحسن الله عليك. أحسن الله عليك سيدنا. قال أبو أحمد ابن عدي. عفوا. قال أبو أحمد ابن عدي: لا أعلم لأبي مسعود الرازي رواية منكرة، وهو من أهل الصدق والحفظ. قال أبو عمران الطرسوسي: سمعت أبا بكر الأثرم يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما تحت أديم السماء أحفظ لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي مسعود الرازي. قال أبو الشيخ: سمعت من الأصفر يقول: جالست أحمد وأثنى على ابن أبي شيبة وذكر عدة، قال: فما رأيت رجلا أحفظ لما ليس عنده من أبي مسعود. ونقل القاضي أبو الحسين بن الفراء في طبقات أصحاب الإمام أحمد في ترجمة أبي مسعود أنه نقل عن أحمد بن حنبل أنه قال: ما دل على صاحب رأي لنفسه. من دل على صاحب رأي لنفسه فقد أعان على هدم الإسلام. وعن أبي مسعود الرازي قال: كتبت الحديث وأنا ابن 12 سنة. قلت: بكر بطلب العلم لأن أباه من أهل الحديث أيضا، وقيل لم يلحق الأخذ عن أبيه. وعن أبي مسعود قال: ذكرت بالحفظ ولي 18 سنة، وسميت الرويزي الحافظ. وقال أحمد، عفوا سيدنا، أحسن الله عليكم، وسميت الرويزي الحافظ. قال أحمد بن علي بن الجارود الحافظ: سمعت إبراهيم بن أحسن الله عليكم سيدنا. قال: سمعت إبراهيم بن أورمة الحافظ يقول: ما بقي أحد مثل أبي مسعود الرازي ومحمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن عبد الله المخرمي. وقد سئل الحافظ أبو بكر الأعين: أيما أحفظ، أبو مسعود الرازي أو سليمان الشاذكوني؟ فقال: أما المسند فأبو مسعود، وأما المنقطع فالشاذكوني. ومما ألف أبو مسعود كتاب الأحاديث الأفراد، روته كريمة القرشية بالإجازة، وقد توفي في شعبان 58 و200، وقد قارب 80 رحمه الله. ومات معه في العام الحافظ أحمد بن سنان القطان، محدث واسط، ومحمد بن سنجر الجرجاني صاحب المسند ببلاد مصر، ومحمد بن يحيى الذهلي الحافظ عالم خراسان، ومحمد بن عبد الله بن زنجويه الحافظ ببغداد، والمحدث أحمد بن بدين الكوفي قاضي همذان، وأحمد بن حفص السلمي محدث نيسابور، وأحمد بن محمد بن يحيى بن سعد القطان، والمحدث هارون بن إسحاق الهمداني الكوفي، والثقة عبدة ابن عبد الله الصفار، ومحمد بن إسماعيل الحساني، والمحدث حفص بن عمرو الربالي، والعباس بن يزيد البحراني المحدث، ويحيى بن معاذ الرازي شيخ الصوفية، ومحمد بن عمر بن أبي مذعور المحدث، وأبو عبيدة بن أبي السفر الكوفي، والقاضي الكبير جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، وعلي بن حرب الجندي يسابوري، وعلي بن حرب الجندي يسابوري. عفوا سيدي، مرة أخرى.
الجندي سابوري.
أحسن الله عليكم سيدنا. الجندي سابوري، والفضل بن يعقوب الرخامي الحافظ، والمحدث علي بن محمد بن أبي الخصيب، والمحدث إسماعيل بن أبي الحارث، وأحمد بن عمر حمدان البزاز وآخرون. قال
نعم، وغسل ابن الفرات رفيقه.
أحسن الله عليك سيدي. قال نعم، وغسل ابن الفرات رفيقه محمد بن عاصم الثقفي العابد صاحب ذلك الجزء العالي، وفي آخر نسخة ابن الفرات مما وقع زائدا عند يحيى الثقفي. قال أبو محمد ابن فارس سمعت من أبي مسعود سنة 54 و200 قال وتوفي سنة 56 كذا قال، وسنة 80 أصح، وما ذكر الحافظ بن عساكر سواه. قال أبو نعيم الحافظ أبو مسعود أحد الأئمة والحفاظ، صنف المسند والكتب، وحدث بأصبهان 45 سنة، وكان قدم أصبهان قبل أن يرتحل إلى العراق في أيام الحسين بن حفص. قلت إنما ارتحل أولا إلى العراق قبل 200 ولحق عبد الله بن نمير وطبقته. قال ابن عدي في الكامل سمعت أحمد بن محمد بن سعد بن سعيد قال سمعت بن خراش
ابن
عفوا سيدي قال سمعت بن خراش يحلف بالله إن أحمد بن الفرات يكذب متعمدا. فقال ابن عدي وهذا تحامل ولا أعلم له رواية منكرة. قلت من الذي يصدق ابن خراش ذاك الرافضي في قوله؟ قال أبو صالح الجلاب بلغني أن أحمد بن حنبل كتب عن أبي مسعود حديث عبد الرحمن بن قيس عن حماد بن سلمة حديث العتيرة. قال أبو نعيم توفي في شعبان سنة 58 و200 وغسله محمد بن عاصم الثقفي. قلت أبوه
هذا تكرار يعني.
نعم. قلت أبوه روى له البخاري
في الأدب المفرد.
أحسن الله عليك سيدنا. روى له البخاري في الأدب المفرد يروي عن مالك بن مغول ومسعر وأسامة بن زيد الليثي ويونس بن أبي إسحاق. روى عنه إبراهيم بن موسى الفراء ومحمد بن حميد وثقه أبو حاتم، مات قبل 200. روى له البخاري في كتاب الأدب إسحاق بن بهلول ابن حسان الحافظ الثقة العلامة أبو يعقوب التنوخي الأنباري، مولده بالأنبار في سنة 64 و100. سمع أباه وسفيان بن عيينة وأبا معاوية الضرير ويحيى بن سعيد القطان وإسماعيل بن علية ووكيع بن الجراح وشعيب بن حرب وإسحاق الأزرق وأبا ضمرة أنس بن عياض وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن آدم وخلقا كثيرا، وكان أحد أوعية العلم. حدث عنه إبراهيم الحربي وأبو بكر بن أبي الدنيا وجعفر الفريابي ويحيى بن محمد بن صاعد وأبو عبد الله المحاملي ويوسف بن يعقوب بن إسحاق الأزرق حفيده وآخرون. قال أبو بكر الخطيب صنف كتابا في القراءات وصنف المسند وصنف كتابا في الفقه وله مذاهب اختارها، يعني إنه يجتهد ولا يقلد أحدا، إلى أن قال وكان ثقة. قال ولده بهلول بن إسحاق استدعى المتوكل أبي إلى سر من رأى حتى سمع منه، ثم أمر فنصب له منبر وحدث في الجامع وأقطعه إقطاعا مغله في العام 12,000، ووصله بخمسة آلاف في السنة فكان يأخذها، وأقام إلى أن قدم المستعين ببغداد، فخاف أبي من الأتراك أن يكبسوا
إلى أن قدم المستعين بغدادا.
عفوا سيدنا، أحسن الله عليكم. وأقام إلى أن قدم المستعين بغداد، فخاف أبي من الأتراك أن يكبس الأنبار، فانحدر إلى بغداد ولم يحمل معه كتبه، فطالبه محمد بن عبد الله بن طاهر أن يحدث، فحدث ببغداد من حفظه بخمسين ألف حديث لم يخطئ في شيء منها. روى هذه القصة أحمد بن يوسف، روى هذه القصة أحمد بن يوسف الأزرق عن عمه إسماعيل، عن عمه إسماعيل بن يعقوب عن عمه بهلول. وقال أبو طالب: أحمد بن محمد بن إسحاق بن ابن البهلول: تذاكرت أنا وابن صاعد ما حدث به جدي ببغداد، فقلت له: قال لي أنيس، قال لي أنيس المستملي إنه حدث من حفظه بأربعين ألف حديث. فقال ابن صاعد: لا يدري أنيس، لا يدري أنيس ما قال، حدث إسحاق بن البهلول من حفظه ببغداد بأكثر من خمسين ألف حديث. قلت: كذا فليكن الحفظ وإلا فلا، قنعنا اليوم بالاسم بلا جسم، فلو رأى الناس في وقتنا من يروي ألف حديث بأسانيدها حفظا لانبهروا له. مات إسحاق بن بهلول الحافظ بالأنبار في ذي الحجة في سنة 52 و200.
فماذا لو رأى زماننا؟
نعم والله. قال: وقد مات إسحاق بن بهلول الحافظ بالأنبار في ذي الحجة في سنة 52 و200 وقد قارب 90. قال: قرأت على عبد الحافظ بنابلس، قال: أخبرنا ابن قدامة، قال: أخبرنا ابن البطي، قال: أخبرنا علي بن محمد بن محمد الأنباري، قال: حدثنا أبو أحمد الفرضي، قال: حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق، قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن عوف عن ابن سيرين عن حكيم بن حزام قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي. قال: أخبرنا عبد الحافظ ويوسف الغسولي، قال: أخبرنا موسى بن عبد القادر، قال: أخبرنا ابن البناء، قال: أخبرنا ابن البسري، قال: أخبرنا المخلص، قال: حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا إسحاق بن بهلول، قال: حدثنا إسحاق الأزرق، قال: أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصم يوم عرفة، ومع عمر فلم يصمه. قال رحمه الله: حنين بن إسحاق العبادي، حنين بن إسحاق العبادي، العبادي النصراني، علامة وقته. لا أدري لماذا بالفتحة،
ولا يقصد إسحاق، لا لا، العبادي النصراني.
أحسن الله عليكم سيدي. قال رحمه الله: حنين بن إسحاق العبادي النصراني، علامة وقته في الطب، وكان بارعا في لغة اليونان، عرب كتاب إقليدس وله تصانيف عدة. مات في صفر سنة 60 و200، وكان ابنه إسحاق بن حنين من كبار الأطباء أيضا. المزني الإمام العلامة فقيه الملة علم الزهاد أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري.
الشيخ محمد.
نعم سيدنا.
وأيضا نستأذن من الشيخ عماد.
نعم سيدنا، جزاكم الله خير.
فضل الشيخ محمد.
حاضر سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. وبإذن أيديكم حفظكم الله المصنف رحمه الله تعالى، نكمل القراءة من قوله: المزني الإمام العلامة فقيه الملة عالم الزهاد أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري تلميذ الشافعي، مولده في سنة موت الليث بن سعد سنة 75 و100. حدث عن الشافعي وعن علي بن معبد بن شداد ونعيم بن حماد وغيرهم، وهو قليل الرواية ولكنه كان رأسا في الفقه. حدث عنه إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة وأبو حسن بن جوصى وأبو بكر بن زياد النيسابوري وأبو جعفر الطحاوي وأبو نعيم بن عدي وعبد الرحمن بن أبي حاتم وأبو الفارس بن الصابوني وخلق كثير من المشارقة والمغاربة. وامتلأت البلاد بمختصره في الفقه، وشرحه عدة من الكبار، بحيث يقال كانت البكر يكون في جهازها نسخة بمختصر المزني. أخبرنا عمر بن القواس، أخبرنا زيد بن الحسن كتابة، أخبرنا أبو الحسن بن عبد السلام، حدثنا الفقيه أبو إسحاق قال: فأما الشافعي رحمه الله فقد انتقل فقهه إلى أصحابه، فمنهم أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني، مات بمصر في سنة 64 و200. قال: وكان زاهدا عالما مناظرا محجاجا غواصا على المعاني الدقيقة، صنف كتبا كثيرة: الجامع الكبير والجامع الصغير والمنثور والمسائل المعتبرة والترغيب في العلم وكتاب الوثائق. قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي. قلت: بغنى أن المزني كان إذا فرغ من تبييض مسألة وأودعها مختصره صلى لله ركعتين. وروي أن القاضي بكار بن قتيبة قدم على قضاء مصر وكان حنفيا، فاجتمع بالمزني مرة فسأله رجل من أصحاب بكار فقال: قد جاء في الأحاديث تحريم النبيذ وجاء تحليله، فلما قدمتم التحريم؟ فقال المزني: لم يذهب أحد إلى تحريم النبيذ في الجاهلية، ثم حلل لنا ووقع الاتفاق على أنه كان حلالا فحرما، فهذا يعضد حديث التحريم، فاستحسن بكار ذلك منه. قلت: وأيضا فأحاديث التحريم كثيرة صحاح، وليس كذلك أحاديث الإباحة. قال عمرو بن تميم المكي: سمعت محمد بن إسماعيل ابن إسماعيل الترمذي قال: سمعت المزني يقول: لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله تعالى على العرش بصفاته. قلت له: مثل أي شيء؟ قال: سميع بصير عليم. قال أبو عبد الرحمن السلمي: أخبرنا محمد بن عبد الله بن شاذان، سمعت محمد بن علي الكتاني وسمعت عمرو بن عثمان المكي يقول: ما رأيت أحدا من المتعبدين في كثرة من لقيت منهم أشد اجتهادا من المزني، ولا أدوم على العبادة منه، وما رأيت أحدا أشد تعظيما للعلم وأهله منه، وكان من أشد الناس تضييقا على نفسه في الورع وأوسعه في ذلك على الناس، وكان يقول: أنا خلق من أخلاق الشافعي. قلت: وبلغنا أن المزني رحمه الله كان مجاب الدعوة ذا زهد وتأله، أخذ عنه خلق من العلماء، وبه انتشر مذهب الإمام الشافعي في الآفاق. يقال كان إذا فاتته صلاة الجماعة صلى تلك الصلاة 25 مرة، وكان يغسل الموتى تعبدا واحتسابا، وهو القائل: تعانيت غسل الموتى ليرق قلبي، فصار لي عادة، وهو الذي غسل الشافعي رحمه الله. قال ابن أبي حاتم: سمعت من المزني وهو صدوق. وقال أبو سعيد بن يونس: ثقة، كان يلزم الرباط، توفي في رمضان لست بقين منه سنة 64 و200، وله 89 سنة. قلت: ومن جلة تلامذته العلامة أبو القاسم عثمان بن بشار الناطي شيخ ابن سريج، وشيخ البصرة زكريا بن يحيى الساجي، ولم يلي قضاء وكان قانعا شريف النفس. أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن الحنبلي غير مرة، أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن الحسن بن البن الأسدي سنة 23، أخبرنا جدي الحسين، أخبرنا علي بن محمد بن علي الشافعي سنة 84 و400، أخبرنا محمد بن الفضل الفراء بمصر، حدثنا أبو الفوارس أحمد بن محمد الصابوني سنة 48 و300، أخبرنا المزني وحدثنا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقيل: إنك تواصل؟ فقال: لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وبالإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. وبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعن ذكر أو أنثى من المسلمين، متفق عليها. أخبرنا ابن الفراء، أخبرنا ابن البني، أخبرنا جدي، أخبرنا علي بن محمد، أخبرنا ابن نظيف قال قال أنا أبو الفوارس السندي ولدت في المحرم سنة 45 و200، وأول ما سمعت الحديث ولي 10 سنين. قال ومات المزني سنة 264، وتوفي الربيع سنة 70 و200. قال وكان رضيعين بينهما 6 أشهر يعني في المولد. قال ومات في سنة 40 أيضا أحمد بن أخي بن وهب ويونس بن عبد الأعلى ويزيد بن سنان. قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم روى له النسائي ابن أعين ابن ليث الإمام شيخ الإسلام أبو عبد الله المصري الفقيه ولد سنة 82 و100، وسمع من عبد الله بن وهب بعناية أبيه به ومن أبي ضمرة الليثي وابن أبي فديك وأيوب بن سويد وبشر بن بكر وأشهب بن عبد العزيز ووالده عبد الله بن عبد الحكم وشعيب بن الليثي وأبي عبد الرحمن المقرئ والشافعي وإسحاق بن الفرات وحرمانة بن عبد العزيز ويحيى بن سلام وسعيد بن بشير القرشي وعبد الله بن نافع الصائغ وحجاج بن رشدين وطائفة. وعنه النسائي في سننه وابن خزيمة وابن صاعد وعمر بن عثمان المكي وأبو بكر بن زياد وأبو جعفر الطحاوي وعلي بن أحمد علان وإسماعيل بن داود بن وردان وعبد الرحمن بن أبي حاتم وأبو العباس الأصم وخلق كثير. وكان عالم الديار المصرية في عصره مع المزني وثقه النسائي وقال مرة لا بأس به. وقال إمام الأئمة ابن خزيمة ما رأيت في فقهاء الإسلام أعرف بأقاويل الصحابة والتابعين من محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. وقال كان أعلم من رأيت على أديم الأرض بمذهب مالك وأحفظهم له. سمعته يقول كنت أتعجب ممن يقول في المسائل لا أدري. ثم قال ابن خزيمة وأما الإسناد فلم يكن يحفظه وكان من أصحاب الشافعي وكان ممن يتكلم فيه، فوقعت بينه وبين البويطي وحشة في مرض الشافعي. فحدثني أبو جعفر السكري صديق الربيع قال لما مرض الشافعي رحمه الله جاء ابن عبد الحكم ينازع البويطي في مجلس الشافعي، فقال البويطي أنا أحق به منك. فجاء الحميدي وكان بمصر فقال قال الشافعي ليس أحد أحق بمجلسي من البويطي وليس أحد من أصحابي أعلم منه. فقال له ابن عبد الحكم كذبت. فقال الحميدي كذبت أنت وأبوك وأمك. وغضب ابن عبد الحكم فترك مجلس الشافعي. قال فحدثني ابن عبد الحكم قال كان الحميدي معي في الدار نحو من سنة وأعطاني كتاب ابن عيينة ثم أبوا إلا أن يوقعوا بيننا ما وقع. هذه الحكاية رواها الحاكم عن حسين كخزيمة وعن أبي إبراهيم المزني قال نظر الشافعي إلى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. سيدنا هو هنا يقصد أن هذا لم يقع ثم أبوا إلا أن يوقعوا بيننا ما وقع.
لا ولا ينفي
ولا ينفي. نعم أحسن الله عليكم. وعن أبي إبراهيم المزني قال نظر الشافعي إلى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وقد ركب دابته فأتبعه بصره وقال وددت أن لي ولدا مثله وعلي 1000 دينار لا أجد قضاءها. قال أبو الشيخ حدثنا عمرو بن عثمان المكي قال رأيت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يصلي الضحى فكان كلما صلى ركعتين سجد سجدتين فسأله من يأنس به فقال أسجد شكرا لله على ما أنعم به علي من صلاة الركعتين. قال ابن أبي حاتم ابن عبد الحكم ثقة صدوق أحد فقهاء مصر من أصحاب مالك. قلت قد تفقه بمالك ولزمه مدة وهو أيضا في عداد أصحابه الكبار. أخبرني عمر بن عبد المنعم عن أبي اليمنى الكندي أخبرنا علي بن عبد السلام أخبرنا الشيخ أبو إسحاق الشيرازي قال حمل محمد في محنة القرآن إلى ابن أبي داود ولم يجب إلى ما طلب منه ورد إلى مصر وانتهت إليه الرئاسة بمصر يعني في العلم. وذكر غيره أن ابن عبد الحكم ضرب فهرب واختفى. وقد نالته محنة أخرى صعبة مرت في تاريخنا الكبير في ترجمة أخيه عبد الحكم الرجل الصالح قال أبو سعيد بن يونس: عذب عبد الحكم في السجن ودخن عليه، فمات في سنة 37 و200 لكونه اتهم بودائع لعلي بن الجروي. وقال ابن أبي دليم: لم يكن في الإخوة أفقه من عبد الحكم. وقيل إن بني عبد الحكم غرموا في نوبة ابن الجروي أكثر من 1000 دينار، استصفيت أموالهم ونهبت منازلهم، ثم بعد مدة أطلقهم المتوكل ورد إليهم البعض، وسجن القاضي الأصم الذي ظلمهم، وحلقت لحيته وضرب وطيف به على حمار. قال أبو سعيد بن يونس في تاريخه: كان محمد هو المفتي بمصر في أيامه. قلت له: تصانيف كثيرة، منها كتاب في الرد على الشافعي، وكتاب أحكام القرآن، وكتاب الرد على فقهاء العراق وغير ذلك. وما زال العلماء قديما وحديثا يرد بعضهم على بعض في البحث وفي التواليف، وبمثل ذلك يتفقه العالم وتتبرهن له المشكلات. ولكن في زماننا قد يعاقب الفقيه إذا اعتنى بذلك لسوء نيته ولطلبه للظهور والتكسر، فيقوم عليه قضاة وأضداد. نسأل الله حسن الخاتمة وإخلاص العمل، أمين. وقد كان ابن عبد الحكم مع عظمته بمصر يركب حميرا ضعيفا ويتواضع في أموره، وكان أبوه كما قلنا من كبار الفقهاء من تلميذة مالك. قال ابن يونس: مات محمد في يوم الأربعاء نصف ذي القعدة سنة 68 و200، وصلى عليه القاضي بكار بن قتيبة. قلت: وله مصنف في أدب القضاة مفيد. أخبرتنا خديجة بنت علي، أخبرنا أحمد بن عبد الواحد، أخبرنا عبد المنعم بن الفراوي ابن الفراوي، أخبرنا عبد الغفار الشيروي، أخبرنا أبو سعيد الصيرفي، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة أمسكتها حتى ماتت من الجوع، فلم تكن تطعمها ولا ترسلها فتأكل من خشاش الأرض. قال بحر بن نصر ابن سابق الإمام المحدث السرى أبو عبد الله الخولاني مولاه المصري، حدث عن عبد الله بن وهب وضمرة بن ربيعة وأيوب بن سويد وبشر بن بكر ومحمد بن إدريس الشافعي وأشهب بن عبد العزيز وطائفة، حدث عنه أبو جعفر الطحاوي وابن خزيمة وابن زياد النيسابوري وأبو عوانة وابن جوصة وابن أبي حاتم وأحمد بن مسعود الزندري ومحمد بن بشر الزبيري العكري وأبو العباس الأصم وأحمد بن عبد الله البهنسي العطار وأحمد بن علي بن شعيب وأحمد بن محمد بن أسيد الأصبهاني وأحمد بن محمد بن فضالة الحمصي الصفار وأحمد بن محمد بن شاهين وأبو حامد بن بلال النيسابوري وأبو الفوارس بن السندي وآخرون. وروى عنه النسائي في تأليفه لأحاديث مالك بواسطة، فروى عن خياط السنة زكريا عنه، وثقه ابن أبي حاتم وغيره. مات في شعبان سنة 67 و200، وقال الطحاوي: مولده هو المزني والربيع المرادي في سنة 74 و100. أخبرنا إسماعيل بن عميرة، أخبرنا أبو محمد بن البني، أخبرنا جدي أبو القاسم، أخبرنا علي بن محمد، حدثنا محمد بن نظيف، حدثنا أبو الفوارس أحمد بن محمد الصابوني، حدثنا بحر بن نصر، حدثنا ابن وهب عن مالك ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوزري الفواسق. إبراهيم بن منقذ ابن إبراهيم بن عيسى الإمام الحجة الخولاني أبو إسحاق مولاهم المصري العصفري، سمع عبد الله بن وهب وأبا عبد الرحمن المقري وإدريس بن يحيى الزاهد، حدث عنه أبو محمد بن صاعد وأبو العباس الأصم. نعم سيدنا.
وإدريس.
نعم هنا مشكلة بالضبط. نعم، سمع عبد الله بن وهب وأبا عبد الرحمن المقري وإدريس بن يحيى الزاهد، حدث عنه أبو محمد بن صالح وأبو العباس الأصم وأبو الفوارس أحمد بن محمد السندي وجماعة. قال أبو سعيد بن يونس: هو ثقة رضا، مات في ربيع الآخر سنة 69 و200. أخبرنا العماد وعبد الحافظ ويوسف بن غالية قال: أخبرنا موسى بن عبد القادر، أخبرنا سعيد بن أحمد، أخبرنا علي بن أحمد، أخبرنا أبو طاهر المخلص، وحدثنا يحيى بن محمد، حدثنا إبراهيم بن منقذ ابن منقذ بمصر، حدثنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه: سمعت يونس بن يوسف عن ابن المسيب قال: قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة. إسناده حسن. وفيها مات أحمد بن عبد المجيد الحارثي، وحزيفة بن غياث أصبهاني، وعبد الله بن حماد الآملي، وأبو ثروة يزيد بن محمد الرهاوي، وأبو حمزة البغدادي الزاهد. قال سعيد بن مسعود ابن عبد الرحمن المحدث المسند، وأبو عثمان المروزي أحد الثقات، حدث عن النضر بن شميل ويزيد بن هارون ويعقوب بن إبراهيم وشبابة وروح بن عبادة وأزهر بن سعد السمان، وعنه عمر بن أحمد بن علك ومحمد بن نصر الفقيه ومحمد بن أحمد المحبوبي وأهل مرو. توفي سنة 71 و200 وكان من أبناء 90. قال العجلي الإمام الحافظ الأوحد الزاهد أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي الكوفي، نزيل مدينة أطرابلس المغرب، وهي أول مدائن المغرب، بينها وبين الإسكندرية مسيرة شهر، ثم منها يسير غربا إلى مدينة تونس التي هي اليوم قاعدة إقليم إفريقية. مولده بالكوفة في سنة 82 و100.
من الإمام رحمه الله، لأن إفريقية حينما تطلق يرد بها تونس، فالمقصود أنها قاعدة الإقليم. نعم
سيدنا، أحسن الله عليكم. سمع من حسين الجعفي وشبابة بن سوار وأبي داود الحفري وعلى عبيد وأخيه محمد بن عبيد ومحمد بن يوسف الفريابي ووالده الإمام عبد الله بن صالح المقرئ وعفان وطبقتهم، حدث عنه ولده صالح بن أحمد وسعيد بن عثمان الأعناقي ومحمد بن فطيس وعثمان بن حديد الإلبيري وسعيد بن إسحاق، ولم أظفر بحديث من روايته. وله مصنف مفيد في الجرح والتعديل طالعته وعلقت منه فوائد تدل على تبحره بالصنعة وسعة حفظه، وقد ذكر العباس بن محمد الدوري فقال ذلك كنا نعده مثل أحمد الحنبل ويحيى بن معين. ومن كلام أحمد بن عبد الله قال من آمن برجعة علي رضي الله عنه فهو كافر، ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقيل إنه فر إلى المغرب لما ظهر الامتحان بخلق القرآن فاستوطنها ولد له بها. وقال بعض العلماء لم يكن لأبي الحسن أحمد بن عبد الله عندنا بالمغرب شبيه ولا نظير في زمانه في معرفة الغريب وإتقانه وفي زهده وورعه. وقال المؤرخ العالم أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم القيرواني سألت مالك بن عيسى العفصي الحافظ من أعلم من رأيت بالحديث، قال أما في الشيوخ فأحمد بن عبد الله العجلي. وقال محمد بن أحمد بن غانم الحافظ سمعت أحمد بن معتب مغربي ثقة يقول سئل يحيى بن معين عن أحمد بن عبد الله بن صالح فقال هو ثقة ابن ثقة. وقال بعضهم إنما سكن أحمد بن عبد الله بأطرابلس للتفرد والعبادة، وقبره هناك على الساحل وقبر ولده صالح إلى جنبه. وقال أحمد العجلي رحلت إلى أبي داود الطيالسي فمات قبل قدوم البصرة بيوم. مات أحمد سنة 61 و200، ومات ابنه صالح في سنة 22 و300. أخبرنا الحسن بن علي، أخبرنا عبد الله بن عمرو بن عمر، أخبرنا عبد الأول بن عيسى، أخبرنا أبو إسماعيل الأنصاري، أخبرنا الحسن بن علي، أخبرنا الوليد بن بكر، حدثنا علي بن أحمد بن زكريا، حدثنا صالح بن أحمد بن عبد الله، حدثني أبي قال جاء رجل إلى سفيان الثوري فقال له اكتب لي إلى الأوزاعي يحدثني، فقال أما إني أكتب لك ولا أراك تجده إلا ميتا، لأني رأيت ريحانة رفعت من قبل المغرب ولا أراه إلا موت الأوزاعي، فأتاه فإذا هو قد مات. الوزدولي الإمام الكبير الحافظ السبت يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن موسى الجرجاني العصار الوزدولي صاحب المسند، سمع من عبيد الله بن موسى وآدم بن أبي إياس ومسلم بن إبراهيم وطبقتهم، حدث عنه عبد الرحمن بن عبد المؤمن وإبراهيم بن موسى الجرجانيان ومحمد بن جعفر البصري وآخرون، وكان أحد الثقات، مات في سنة 59 و200، يقع حديثه في صحيح الإسماعيلي. قبيطة الحافظ المتقن الإمام أبو علي الحسن بن سليمان البصري نزيل مصر، سمع أبا نعيم وأبا غسان النهدي وعبد الله بن يوسف التنسي وأبا صالح وأقرانهم، حدث عنه الإمام ابن خزيمة وأبو بكر بن زياد النيسابوري والطحاوي وعدة، وصفه أبو سعيد بن يونس بالحفظ، وقال مات بمصر في سنة 61 و200. قال الحارثي المحدث الصدوق أبو جعفر أحمد بن عبد الحميد بن خالد الحارثي الكوفي، سمع عبد الحميد الحماني وأبا أسامة وحسين الجعفي وجعفر بن عون، وعنه أبو عوانة وابن عقدة وابن الأعرابي والأصم وعدة، توفي في شوال سنة 69 و200. قال يحيى بن عبدك الإمام الحافظ الثقة محدث قزوين أبو زكريا يحيى بن عبد الأعظم القزويني، عالم مصنف كبير القدر من نظراء ابن ماجة، لكنه أسند وأسن. سمع أبا عبد الرحمن المقرئ وعفان والقعنبي وعبد الله بن رجاء والحميدية وحسان بن حسان وطبقتهم. حدث عنه أبو نعيم بن عدي وعبد الرحمن بن أبي حاتم وجعفر بن إدريس إمام الحرم وأبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة وآخرون. قال أبو يعلى الخليلي ثقة متفق عليه، توفي سنة 71 و200. أخبرنا عمر بن عبد المنعم غير مرة، أخبرنا عبد الصمد بن محمد القاضي وأنا في الرابعة، أخبرنا علي بن المسلم، أخبرنا الحسين بن طلاب، أخبرنا محمد بن أحمد الغساني، أخبرنا جعفر بن إدريس القزويني بمكة، حدثنا يحيى بن عبدك، حدثنا حسان بن حسان البصير، حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن زير عن علي رضي الله عنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي، إنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. غريب عن شعبة، والمشهور حديث الأعمش عن علي، فمعناه أن حب علي من الإيمان وبغضه من النفاق إيمان ذو شعب، وكذلك النفاق يتشعب، فلا يقول عاقل إن مجرد حبه يصير الرجل به مؤمنا مطلقا، يصير إن مجرد حبه يصير الرجل به مؤمنا مطلقا، وبمجرد بغضه يصير به الموحد منافقا خالصا. فمن أحبه وأبغض أبا بكر كان في منزلة من أبغضه وأحب أبا بكر، فبغضهما ضلال ونفاق، وحبهما هدى وإيمان. والحديث ففي صحيح مسلم. قال أبو حفص النيسابوري الإمام القدوة الرباني شيخ خراسان، وأبو حفص عمرو بن سلم، وقيل عمر وقيل عمرو بن سلمة النيسابوري الزاهد، روى عن حفص بن عبد الرحمن الفقيه، أخذ عنه تلميذه أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري وأبو جعفر أحمد بن حمد بن حمدان الحافظ وحمدان القصار وطائفة. قال أبو نعيم حدثنا أبو عمرو بن حمدان حدثنا أبي قال: قال الأستاذ أبو حفص: المعاصي بريد الكفر كما أن الحمى بريد الموت. وحدثنا أبو عمرو بن حمدان قال: كان أبو حفص حدادا، فكان غلامه ينفخ عليه الكير مرة، فأدخل أبو حفص يده فأخرج الحديد من النار، فغشي على الغلام، فترك أبو حفص الحانوت وأقبل على أمره. وقيل إن أبا حفص دخل على مريض فقال المريض آه، فقال أبو حفص ممن؟ فسكت. فقال أبو حفص مع من؟ قال: فكيف أقول؟ قال: لا يكن أنينك شكوى ولا سكوتك تجلدا، ولكن بين ذلك. وعن أبي حفص قال: حصت قلبي 20 سنة، ثم حرسني 20 سنة، ثم وردت علي وعليه حالة، صرنا محروسين جميعا. قيل لأبي حفص: من الولي؟ قال: من أيد بالكرامات وغيب عنها. قال الخلدي: سمعت الجنيد ذكر أبا حفص النيسابوري، فقال صاحب للحلاج: نعم يا أبا القاسم، كانت له حال إذا لبسته مكث اليومين والثلاثة لا يمكن أحد أن ينظر إليه، فكانوا يدعونه حتى يزول ذلك عنه. وبلغني أنه أنفد في يوم واحد 14,000 دينار يفتك بها أسرى، فلما أمسى لم يكن له عشاء. قال المرتعش: دخلت مع أبي حفص على مريض، فقال: ما تشتهي؟ قال: أن أبرأ. فقال لأصحابه: احملوا عنه. فقام معنا وأصبحنا نعاد في الفرش. قال السلمي: أبو حفص كان حدادا، وأول من أظهر طريقة التصوف بنيسابور. سمعت عبد الله بن علي، سمعت أبا عمرو بن علوان، وسألته: هل رأيت أبا حفص عند الجنيد؟ فقال: كنت غائبا، لكن سمعت الجنيد يقول: أقام أبو حفص عندي سنة مع ثمانية، فكنت أطعمهم طعاما طيبا وذكر أشياء من الثياب. فلما أرادوا السفر كسوتهم فقال لي: لو جئت إلى نيسابور علمناك السخاء والفتوة. ثم قال: عملك كان فيه تكلف، إذا جاء الفقراء فكن معهم بلا تكلف، إن جعت جاعوا وإن شبعت شبعوا. قال الخلدي: لما قال أبو حفص للجنيد: لو دخلت نيسابور علمناك كيف الفتوة، فقيل له: ما الذي رأيت منه؟ قال: صير أصحابي مخنثين، كان يتكلف لهم الألوان، وإنما الفتوة ترك التكلف. وقيل: كان في خدمة أبي حفص شاب يلزم السكوت، فسأله الجنيد عنه، قال: هذا أنفق علينا 100,000 واستدنى 100,000، ما سألني مسألة إجلالا لي. قال أبو علي الثقفي: كان أبو حفص يقول: من لم يزن أحواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعده. وفي معجم بغداد للسلفي قيل: قدم والدان لأبي حفص النيسابوري فحضرا عند الجنيد فسمع قوالين فمات، فجاء أبوهما وحضر عند القوالين فسقطا ميتين. ابن نجيد: سمعت أبا عمرو الزجاجي يقول: كان أبو حفص نور الإسلام في وقته. وعن أبي حفص: ما استحق اسم السخاء من ذكر العطاء ولا لمحه بقلبه. وعنه: الكرم طرح الدنيا لمن يحتاج إليها، والإقبال على الله بحاجتك إليه أحسن ما يتوسل به العبد إلى مولاه الافتقار إليه، وملازمة السنة وطلب القوت من حله. توفي الأستاذ أبو حفص سنة 64 و200، وقيل سنة 50 رحمة الله عليه. قال الصفار: الملك أبو يوسف يعقوب بن الليثي السجستاني المستولى على خراسان. قيل: كان هو وأخوه عمرو بن الليث يعملان في النحاس، فتزهدا وجاهد مع صالح المطوعي المحارب للخوارج. قال ابن الأثير: غلب صالح على سجستان، ثم استنقذها منه طاهر بن عبد الله بن طاهر، فظهر بها درهم بن حسين المطوعي، فاستولى أيضا عليها، وجعل يعقوب بن الليث قائد عسكره. ثم رأى أصحاب درهم عجزه، فملكوا يعقوب لحسن سياسته، فأذعن لهم درهم، واشتهرت صولة يعقوب، وغلبه على هرات وبوشنج، وحارب الترك وظفر برتبيل فقتله، وقتل 3 ملوك، ورجع معه ألوف من الرؤوس، فهابته الملوك، وكان بوجهه ضربة سيف مخيطة. بعث هدية إلى المعتز منها مسجد فضة يسع 15 نفسا يحمل على قطار جمال، ثم إنه حارب متولي فارس ونصر عليه وقتل رجاله، فكتب إليه الصلحاء ينكرون عليه تسرعه في الدماء، وحاصرهم وأخذ شيرازة فأمنهم، وأخذ من متوليها 400 بدرة وعذبه، ورد إلى سجستان فجاب الأموال، وكان يحمل إلى المعتمد في العام 5,000 درهم، وقنع المعتمد بمداراته. ثم أخذ بلخ ونيسابور، وأسر متوليها ابن طاهر في 60 نفسا من آله، وقصد جرجان فهزم المتغلب عليها الحسن بن زيد العلوي، وغنم منه 300 حمل مال، وأخذ آمل، ثم التقاه العلوي فهزم يعقوب، ثم دخل جرجان فظلم وعسف، فجاءت زلزلة قتلت من جنده 2000. واستغاث جماعة جرجانيون ببغداد من يعقوب، فعزم المعتمد على حربه، ونفذ كتبا إلى أعيان خراسان بذم يعقوب وبأن يهتموا لاستئصاله، فكاتب المعتمد يخضع ويراوغ ويطلب التقليد بتوليه المشرق، ففعل المعتمد ذاك وأخوه الموفق لاشتغالهم بحرب الزنج. وأقبل يعقوب ليملك العراق، وبرز المعتمد، فالتقى الجمعان بدير العقول، وكشف الموفق الخوذة وحمل، وقال: أنا الغلام الهاشمي، وكثرت القتلى، فانهزم يعقوب وجرح أمراؤه وذهبت خزائنه وغرق منهم خلق في نهر. وقال أبو الساجي ليعقوب: ما رأيت منك شيئا من تدبير الحرب، فكيف غلبت الناس؟ فإنك تركت ثقلك وأسراءك أمامك، وقصدت بلدا على جهل منك بأنهاره ومخائضه، وأسرعت وأحوال جندك مختلة. قال: لم أظن أني محارب، ولم أشك في الظفر. قال أبو الفرج الأصبهاني: دس كتب يعقوب تصل إلى المعتمد بالمراوغة، ويقول: عرفت أن نهوض أمير المؤمنين عرفت أن نهوض أمير المؤمنين ليشرفني ويتلقاني، والمعتمد يبعث يحسه على الانصراف فما نفع، ثم عبأ المعتمد جيوشه وشق المياه على الطرق، فكان ذلك سبب كسرتهم، وتوهم الناس أن انهزامه مكيدة فما تبعوه، وخلص ابن طاهر فجاء بقيده إلى بين يد المعتمد، وكان بعض جيوش يعقوب نصارى، وكان المصاف في رجب سنة 262، فذهب يعقوب إلى راصد ثم إلى تسترى فأخذ، وتراجع جيشه وعظمت وطأته، وكاد أن يملك الدنيا، ثم كان موته بالقولنج، ووصفت له حقنة فأبى وتلف بعد أسبوعين، وكان المعتمد قد بعث إليه رسولا يترضاه ويتألفه، وكان العلوي صاحب جرجان يسميه يعقوب السندان من ثباته، وقل أن رؤي متبسما، مات بجند سابور في سنة 65 و200، أخوه صاحب خرسان عمرو بن ليث الصفار، قيل كان ضرابا في الصفر، وقيل بل مكاري حمير، فآل به الحال إلى السلطنة، تملك بعد أخيه وأحسن السياسة وعدل وعظم دوله وأطاع الخليفة، كان ينفق كل 3 أشهر في جيشه، فيحفر بنفسه عند عرض الجيش والأموال كدوس، فأول ما ينادي النقيب عمرو بن الليث فيقدم فرسه إلى العارض بعدتها يتفقدها، ثم يزن له 300 درهم ويضعها بين يديه فيضعها في خفه، ويقول الحمد لله الذي وفقني لطاعة أمير المؤمنين حتى استوجبت العطاء، فيكون لمن يقلعه خفه، ثم يدعى بعده بالأمراء وبخيولهم وعددهم، فأخل شيء منع رزقه، وقيل كان في خدمة زوجته 1700 جارية. ثم بغى عمرو على والي سمرقند إسماعيل بن أحمد بن أسد وقصده فخضع له، وقال أنا في ثغر قد قنعت به وأنت معك الدنيا فدعني، فما تركه، فبادر إسماعيل في الشتاء ودهم يعقوب فخارت قواه وشرع في الهزيمة فأسروه. قال نفطويه حدثنا محمد بن أحمد أن السبب في انهزام عمرو من بلخ أن أهلها ملوا من جنده ومن ظلمهم، وأقبل إسماعيل فأخذ أصحاب عمرو بن الليث بالهزيمة، فركبت عساكر إسماعيل ظهورهم وتوحلت بعمرو دابته، فأسر فأتي به إسماعيل فاعتنقه وخدمه، وقال ما أحببت أن يجري هذا، ثم بالغ في احترامه فقال احلف لي ولا تسلمني، فحلف له، لكن جاء رسول المعتضد بالخلع والتقليد لإسماعيل ويطلب عمرا، فقال أخاف أن يخرج عليكم عسكر يخلصونه، فجميع عساكر البلاد في طاعته، لقد كتب إلي وما كناك، قال يا ابن أحمد والله لو أردت أن أعمل جسرا على نهر بلخ من ذهب لفعلت وصرت إليك حتى أخذه، فكتبت إليه الله بيني وبينك وأنا رجل ثغري مصاف بالترك لباس دوائي الغليظ ورجالي خشر بغير رزق، وقد بغيت علي، ثم سلمه إلى الرسول وقال إن حاربكم أحد لأجله فاذبحوه، بقى يصوم ويبكي ويخرج رأسه من العمارية ويقول للناس يا سادتي ادعوا لي بالفرج، فأدخل بغداد على بختي عليه جبة ديباج وبرنس السخطي، ثم قال له المعتضد هذا بيعتك يا عمرو، ثم اعتقله، فقتل القاسم بن عبيد الله الوزير يوم موت المعتضد سنة 89 و200، وكان دولته 29 سنة. حكى القشيري أن عمرو بن الليث رؤي فقيل ما فعل الله بك، قال أشرفت يوما من جبل على جيوشي فأعجبني كثرتهم، فتمنيت أنني كنت حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصرته وعنته، فشكر الله لي وغفر لي. قال ابن أبي الشواربي قاضي القضاة أبو محمد الحسن المحدثي محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربي الأموي أحد العلماء الأجواد الممدحين، ولي قضاء المعتمد وقد ناب في قضاء سامراء سنة 40 و200، وكان يضرب بسخائه المثل، وهو من بيت رئاسة وإمرة وعلم، فجده معتاب بن أسيد المتولي مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن صالح بن دراج الكاتب قال كان المعتز يقول ما رأيت أحدا أفضل من الحسن بن أبي الشواربي ولا أحسن وفاء، ما حدثني قط فكذبني ولا أتمنته على سر أو غيره فخاني. قال محمد بن جرير مات بمكة بعد قضاء حجه في ذي الحجة سنة 61 و200، قلت عاش 54 سنة، يروي عن نحو سليمان بن حرب وأبي الوليد،
لم يقع لنا من روايته، فأما أخوه قاضي القضاء أبو الحسن علي بن محمد فبقى إلى سنة 84. قال جلوان أو جلوان ابن سمرة بن ماهان بن خاقان بن عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الإمام المحدث أبو الطيب الأموي البخاري، سمع أبا عبد الرحمن المقرئ والقعنبي وأحمد بن حفص الفقيه وسعيد بن منصور وأبا مقاتل النحوي وعدة، روى عنه سهل بن شاذويه وحسين بن محمد بن قريش وغيرهما. قال أبو بكر الخطيب جلوان بكسر الجيم، وقال ابن ماكولة بل بفتحها، وكذلك فتحه جعفر المستغفري وأبو عبد الله غنجار، ومن ذريته أحمد بن حسين بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن إبراهيم بن جنيد بن جلوان الأموي. قال حاتم بن الليث الحافظ المكثر الثقة أبو فضل البغدادي الجوهري، سمع عبيد الله بن موسى وحسين بن محمد المروزي وطبقتهما، وعنه أبو العباس السراج محمد محمد الباغندي ومحمد بن مخلد وآخرون، توفي سنة 62. قال حاجي بن سليمان روى له النسائي ابن بسام الحافظ الرحال أبو سعيد المنبجي، حدث عن وكيع وأبي أسامة وابن أبي فريك وجماعة، وعنه النسائي ووثقه وأبو عروبة وأبو بكر بن زياد وعبد الرحمن بن أخي الإمام وعدة، مات سنة 65. قال الفارسي الشيخ العالم أبو علي الحسن بن سعيد الفارسي ثم بغدادي البزاز، شيخ صدوق معمر من أقارب سعدان بن نصر، سمع من سفيان بن عيينة ومعمر بن سليمان وجماعة، روى عنه أحمد محمد الأدمي والقاضي المحاملي وأبو سعيد بن الأعربي وآخرون. قال ابن أبي حاتم هو صدوق أتيناه فلم نصادفه، وقال محمد مخلد كان يعرف بابن البستنبان، مات في شهر ربيع الأول سنة 63. ومنهم من سماه الحسين، ويروي أيضا عنه أبو العباس السراج وعنده عند ابن علية وأبي بدر السكوني. قال عطية ابن الإمام بقية ابن الوليد الحمصي مكثر عن والده، وما علمت له شيئا عن غيره، وكان شيخا محدثا ليس بالماهري بل طال عمره وتفرد، حدث عنه عبد العزيز بن عمران الأصبهاني وعبيد بن أحمد الصفار الحمصي وأحمد بن هارون البخاري وأبو عوانة وابن أبي حاتم وعبد الله بن أحمد بن حنبل وآخرون. قال ابن أبي حاتم كانت فيه غفلة ومحله الصدق. قال عبد الله بن أحمد سمعته يقول أنا عطية بن بقية وأحاديثي نقية، فإذا مات عطية ذهب حديث بقية، توفي سنة 65. أخبرنا ابن اليونيني، أخبرنا المصباح، أخبرنا ابن رفاعة، أخبرنا الكلعي، أخبرنا ابن محاسي، حدثنا محمد بن جعفر بن دران، حدثنا محمد بن خالد بن يزيد بمكة، سمعت عطية يقول يا عطية ابن بقية كأن قد آتتك المنية بكرة أو عشية، فتفكر وتذكر وتجنب الخطية، واذكر الله بتقوى واتبع القول بنية، وأبي شيخ البرية فاكتبوا عني بنية، فاكتبوا عني بنية، وأبي شيخ البرية فاكتبوا عني بنية في قراطيس، فاكتبوا عني بنية، نعم، وأبي شيخ البرية فاكتبوا عني بنية في قراطيس نقية. قال الدوري،
نقف عند الدوري رحمه الله، جزاك الله خيرا،
وياكم سيدنا، صلى الله عليه وسلم،
كتب الله أجره.